لا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاح هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة القلم كنا تكلمنا عن الآيات السبع الأولى فيها، وتبينا ما أقسم الله تعالى به وبعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى توجيها لنبيه صلى الله عليه وسلم كما من عليه بأن اختاره للهداية ودحر قومه ومنحه الشرع المستقيم والخلق الفاضل وهداه إلى الصراط المستقيم، أمره بأن يتعامل مع قومه بالمعاملة التي لا يكون فيها خضوع ولا ذل لهذا الدين، لأن الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو دين حق لا يساويه أي دين. وكان المشركون يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم حلولا في نظرهم أنها وسط، فيقولون أنت تقول لا إله إلا الله ونحن لنا آلهة كثيرة منها اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة وثلاثمائة وستين حول الكعبة وغيرها، فلا بد أن نتفاوض نحن وإياك على حل، نتنازل نحن بعض الشيء وأنت تتنازل عن بعض الشيء، أو أننا نعبد إلهك في الصباح وتعبد معنا آلهتنا في المساء، بهذه الطريقة ننسجم. أما أن يكون لا إله إلا الله دائما، هذا تدمير لمستقبلنا ولكياننا ولهيبتنا و زعامتنا، فلا يصلح. الله تبارك وتعالى قال له بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. فالله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطع المكذبين. الذين لم يقبلوا الحق الذي جئت به لا تطعهم بشيء. انهج المنهج الذي جاءك من عند الله وهو التوحيد وتعليم الناس لا إله إلا الله، وهذا يستدعي ترك عبادة كل ما سوى الله، فلا يعبد صنم ولا يعبد قبر ولا يعبد شجر ولا يعبد أي شيء من المخلوقات، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، فلا يستوي الخالق والمخلوق، ولا يستوي من يخلق ومن لا يخلق. فلا تتفاوض معهم في مسائل التوحيد وغيرها مما جاءك من الحق، لأن الذي أنت عليه هو الحق. وهؤلاء أهل هوى وأهل باطل وأهل ضلال، ويتحكمون ويحتكمون إلى شهواتهم ورغباتهم، وليس عندهم من الله سلطان ولا برهان على ما يدعونه. ثم قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن المشركين يودون منك أن تدهن، يعني تتنازل عن بعض الأمور، تتسامح في بعض الأشياء وتمشيها لهم من أعمالهم الشركية، فإذا تنازلت هم أيضا ممكن يتنازلون عن بعض الشيء، ويقولون بدل ما نعبد 100 إله نكتفي بعبادة 50 إله، أو نعبد السنة هذه اللات والسنة الجاية العزة والسنة الثالثة منات والسنة الرابعة نعبد الله، وعلى هذه الطريقة يعيشون. لكن هذا لا يكون، لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول: لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد رحمه الله: ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. وهذه كلها تدل على أن المشركين كانوا يظنون أن المسألة مسألة جبر خواطر وأخذ بخاطر فلان وعلان لسبب زعامته، ويكون الدين بهذه الطريقة على ما ألفوه من أن أمورهم كلها عشوائية وليست مبنية على حق وعدل وصدق وأمر جاء من عند الخالق للإنسان الذي يعرف ما يصلحه. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا الكون لا يصلح إلا بمدبر واحد هو الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الذي تتوفر فيه صفات الألوهية، وغيره لا يوجد فيه ذلك. فقوله تعالى ودوا، أي أنهم يرغبون منك أن تدهن وتتنازل عن بعض الأمور، فيتنازلون عن بعضها مسايرة لك. هذه المسألة فيها فرق بين المداهنة والمجاملة. المجاملة محمودة والمداهنة مذمومة. معنى المداهنة أن تتنازل عن شيء من أمر الدين لأجل تحصيل شيء من أمر الدنيا، هذا كفر. وأما المجاملة هو أن تتنازل عن شيء من أمر الدنيا لتحقق أمرا من أمور الآخرة، وهذه محمودة. وعلى هذا جرى الصلح بين الناس في أمورهم المادية، الخصماء يصطلحون والمتنافرون يصطلحون وغير ذلك، مبنية على أن الإنسان يتنازل عن بعض الأمور المادية والدنيوية لأجل جبر خاطر فلان وتطيب خاطر فلان وإزالة الشحنة بين هؤلاء ونحو ذلك. هذا أمر محمود، لكن هذا ليس مداهنة، هذا اسمه مجاملة، بمعنى أن الإنسان يتنازل عن شيء من أمر الدنيا لتحصيل شيء فيه أجر من الله من أمر الآخرة، فيتنازل الإنسان عن بعض حقوقه ليكسب مودة الآخرين ويعيش هو وإياهم براحة وأمان واطمئنان ويكونوا متحابين ومتآلفين، لا حرج في هذا. وهذا من سياسة الأمور ومن كمال الأخلاق ومن نبل الصفات. أما أن يتنازل الإنسان عن شيء من أمر الدين لأجل أن يطيب خواطرهم فهذا كفر، وهذا أمر يخرج عن الإسلام. وعلى هذا يجب أن ينتبه المسلمون على أنه لا تقارب بين الأديان، وهذه الدعوة التي دعا إليها المشركون هي نفس الدعوة التي يدعو إليها دعاة التقارب بين الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، فإذا أن الإنسان ترك شيئا من الإسلام لا يصير بهذا مسلما. الإسلام مبني على أركان، والإيمان مبني على أركان، لا يصلح أن يتنازل المسلم عن شيء منها. فكون الإنسان يتنازل عن بعض مسائل الدين لأجل دين آخر هذا يعتبر هو الكفر والضلال. والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام لا يتنازل عن شيء منه البتة، لا بد أن يتحقق كاملا، ولا مجال للتفاهم والتفاوض على التقارب بين الناس في أن يتنازل المسلم عن شيء والكافر يتنازل عن شيء ثم يلتقيان. لا يلتقيان، الكافر كافر والمسلم مسلم، وكل مقيد بعقيدة تحكمه، فإما أن تكون مسلما أو غير مسلم، وغير المسلم هو الكافر. تكون مسلما إذا حققت أركان الإسلام، وإذا تركت بعضها لا تكون مسلما ولا تتنازل عن شيء منها. فلهذا الدعوة التي تسمعونها في هذا العصر ونحوه من الدعوة لتقارب الأديان هذه دعوة كفرية وليست من دعوة الإسلام في شيء أبدا. أما أن الإنسان يجامل في بعض المسائل الدنيوية لأجل أن يصل إلى قلوب الناس ويعطيهم مال أو يمكنهم من بعض الأشياء التي يرغبون فيها من مسائل الدنيا لأجل أن يستمعوا ويقبل الكلام الذي يقوله، هذا لا حرج فيه. وأما أن يتنازل عن هذه الفريضة أو يتنازل عن هذا الحكم أو يتنازل عن هذا المعتقد لأجلهم فهذا يعتبر من الردة عن الإسلام. كان من المشركين رجل ذو شأن ومكانه في قومه، لكنه كان سيئا في كل أموره، وكان يسيطر على بعض المواقف في حال الاجتماعات بين المشركين ويدعي الزعامة. قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل غيره. فالله تبارك وتعالى فضحه في هذه الآيات لأنه كان يحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا أن يظفر منه بشيء من التنازلات حتى يتسيد بها على قومه، لأن قومه عجزوا عن أن يظفروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأي تنازل عن دعوته، فكان يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. لا تطع كل حلاف مهين، لا تطع هذا الرجل الذي يكثر الحلف ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف في المجلس الواحد عشرات المرات على صدقه وعلى حرصه وعلى تفانيه وعلى تحقيقه ما يحقق اجتماع الناس وائتلافهم. فلا تطع هذا الحلاف المهين، وهو ذو المهانة لأنه يتقي بأيمانه وحلفه الكاذب الذي يجترئ به على أسماء الله تعالى ويستعملها في كل وقت في غير محلها، فهو دائم الحلف، يكثر من الحلف وهو يحلف بالله، لكنه مهين لأنه يحلف كاذبا ولأنه يمتهن هذه الأسماء فلا يجلها ولا يعظمها وإنما يستهين بها ولا يبالي أن يحلف كاذبا، وهذا من مهانته ونذالته ومذلته وخبثه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المهين الكاذب. وقال مجاهد رحمه الله: هو ضعيف القلب. وقال الحسن رحمه الله: كل حلاف مكابر مهين ضعيف. فهو يكابر في أيمانه ويكذب فيها، وهو من النوع الذي لا يأنف أن يذل نفسه وأن يكون مهينا حقيرا أمام من يتحدث معه. من صفاته أنه هماز ومشاء بنميم، والهماز هو الذي يسعى في الغيبة، يغتاب الناس، يتكلم في عرض هذا ويتكلم في حق هذا، ولا يبالي أن يعمر مجلسه بوصف الناس بالأوصاف التي فيها تنقص لهم وعيب وذم لهم. الصفة الرابعة أنه مشاء بنميم. المشاء بنميم هو الذي يسعى بالنميمة، يمشي بالقالة بين الناس ويحرش بعضهم على بعض وينقل كلام فلان لفلان ليفسد ما بينهم، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما صلوا على جنازة وذهبوا ليشيعوها في البقيع مر بقبرين فوقف عندهما وطلب جريدة من النخل من سعف النخل الأخضر فشقها نصفين وجعل على كل قبر شطرا فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا عمل هكذا فقال عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه إنهما لا يعذبان يعني الآن هما في عذاب في هذا القبر وهذا أمر غيبي لا يعلمه الناس إنما النبي عليه الصلاة والسلام علم عن طريق الوحي وما يعذبان في كبير عندكم تتساهلون فيه لكنه عند الله كبير أحدهما لا يتنزه من البول قبل أن ينجف ويقف بوله يقوم ويلوث ثيابه يلوث فخذيه يلوث العرض فلا يستنزه من البول ولا يتنظف من البول وهذا أمر كثير من المتساهلين يعتبرونه أمر بسيط لكنه لا تصح معه صلاة لأن هذا الإنسان نجس ثيابه ونجس بدنه ولم يتطهر لم ينزه فرجه بالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك وأما الثانية فهي فاكهة مجالسكم كان يسعى بالنميمة فلان سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا 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 فيغضب هذا السامع ويسب ذلك الإنسان فيأخذ هذه المعلومات ويذهب إلى فلان ويقول سمعت بأذني هذه فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا ويقسم بالله أنه سمعه فيغضب هذا الإنسان ويتكلم كلام بديعا فيرجع به للأول ويقول يرد عليك فلان وقال كذا وقال كذا وقال كذا هذه هي الحالقة هذه حالقة الدين ليست حالقة الرأس هذه هي المصيبة التي تفسد المجتمعات وتورث التباغض والحقد بين الأفراد هذا العمل يعذب به صاحبه بالقبر فعذاب القبر عامته وأكثره من هذين الأمرين عدم النزاهة من البول والثاني هو النميمة هذا الرجل الذي هو الوليد بن المغيرة كانت هذه طريقته في مجتمع الذي عاش فيه في مكة بين قومه لأجل أن يحصل هو على الزعامة ويكون هو المبجل عندهم وهو الحريص عليهم فيكون الناس فيما بينهم أعداء هذا الرجل من صفاته أيضا أنه مناع للخير يعني بخيل ولا يحسن لأحد لا بمال ولا بجاه يبخل بجاهه ويبخل بماله ولا يحسن إلى محتاج فهو يمنع الخير عن الغير لا يبذل معروفا ولا يقدم إحسانا ورد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ثم قال ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وقال مناع للخير أن يمنع ما عليه وما لديه من الخير. ومر رجل على حذيفة فقيل له إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني الإنسان الذي إذا رأيته تذكرت شيئا من أمر الدين ومن أمر الخير فذكرت الله جل وعلا لاقتران هذا الإنسان بالخير، ومن أعظم الخير ذكر الله. وشرار الناس هم الذين يفسدون المجتمع، وهم النمامون المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، يعني الذين يريدون أن يقع الإنسان البريء في الشدة والضيق والحرج، فهؤلاء هم شرار الناس. إذن مجتمع المسلمين المطلوب فيه أن تسوده صفات الخير، وأن يعيش أهله دائما بالخير من المحبة والتعاون والتغافل والمساعدات، وأن يكون الإنسان عونا لأخيه في كل ما ينتابه، لأن مجتمع المسلمين وصف بأنه شخص واحد. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلى هذا الأمر، على هذا الأساس، لا يصلح أن يبقى بين المسلمين مسيء، وإذا أن أحدا أراد الإساءة لا بد من تطهيره، لأنه جرثومة تحتاج إلى دواء وإلى مطهرات ومنظفات تزيل هذا الميكروب. ولأجل هذا شرعت الحدود، أي إنسان يعمل جريمة ينظف المجتمع منه بإقامة الحد، سرق تقطع يده، زنى يجلد 100 إن كان بكر أو يرجم إن كان ثيب، شرب الخمر يجلد 80، قذف يجلد 80، وهكذا بقية الحدود. إنسان اعتدى على شخص بقتله أو قطع عضو من أعضائه يقتص منه إلا إذا تنازل صاحب الحق، ويبقى الناس في أمان وفي سعادة وفي راحة. يأمن الإنسان على نفسه، يأمن على عرضه، يأمن على ماله، فيكون الكل مطمئن ولا مجال للمجرم في سوق المسلمين. وهذا الذي يجب أن يكون عليه الناس. مناع للخير معتد أثيم. المعتدي هو الذي يتجاوز الحد الشرعي الذي وضعه الله له. الله تبارك وتعالى وضع الأحكام الشرعية وبين حق كل إنسان، فليس له أن يعتدي على حق غيره، لا يتعدى على حق فلان، لا يأخذ من ملكه شيء من عرضه، لا يجحد شيئا من ماله، لا يتعدى عليه في عرضه ونحو ذلك. لكن ذاك الإنسان معتدي، فهو يتجاوز الحد الذي حده الشرع، وهو أثيم، أي أنه لا يتورع عن تعاطي ما يحصل له به الإثم. وهذا يشمل كل ارتكاب كل محرم أو ترك كل واجب، فيتأثم الإنسان بترك الواجبات ويتأثم بفعله للمحرمات. عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الإنسان الفظ الغليظ الصحيح الجسم الجموع للمال المنوع له، هذا هو العتل. ورد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. وفي وقال وكيع: كل جواظ جعضري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعفري جواظ مستكبر جماع مناع. تفرد به أحمد رحمه الله. قال أهل اللغة: الجعذري الفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع، يعني الجامع للمال الذي يمنع إخراج شيء منه شحا وبخلا. وجاء عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم، فقال: هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوفي. هذا هو العتل المراد به، أي الإنسان الذي يكون جسمه راهي وخلقه تام وصحته متكاملة ومتوفر عنده الطعام والشراب ويظلم الناس، كما جاء قوله تعالى في وصف المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا يؤفكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بهذا الحديث أو هذه الأحاديث معنى العتل وما يترتب على مثل هذه الصفات من أنها صفات أهل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن صفات أهل الجنة وهم الناس المتواضعون الضعاف الذين لو أقسم أحدهم على الله تعالى في أمر من الأمور لاستجاب الله طلبه. وهذا إنما هو لصدق صلاحه وصحة عبادته واستقامته، فهو ليس متكبر ولا مغرور، بينما أهل النار صفاتهم هم الناس الأشداء الذين يكون عندهم تكبر وغرور وغطرسة وظلم وجحد للحقوق وتطاول على الناس. وعن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما، قال: فذلك العتل الزنيم. يعني الإنسان الذي وسع الله عليه في صحته وماله وعياله ويكون يظلم الناس ولا يرى لهم عليه حقا. وورد عن عدد من المفسرين قال: إن العتل هو المصحح الخلق الشديد القوى في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وأما الزنيم فقال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: عتل بعد ذلك الزنيم، قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. يقول ابن كثير رحمه الله: معنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم، قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال: وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس: زنيم هو الدعي الفاحش اللئيم. وقال العوفي عن ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها ويقال هو الأخنس ابن شريق أو ابن شريق حليف بني زهرة. وزعم أن أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود ابن عبد يغوث وليس به. وذكر بعض المفسرين أن عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب، يعني الذي ينتسب إلى غير أهله وهو الملحق بالناس، أو إنسان انتسب إلى عائلة وهو ليس منهم، فجعلوا هذا وصفا معنويا. لكن الذي قاله كثير من المفسرين إن المراد به هو الوليد بن المغيرة، وأنه لم يعترف به أبوه إلا بعد أن بلغ 18 سنة، وأن به زنمة في رقبته تتدلى مثل ما يتدلى من الشاه. وتلاحظون أن بعض الغنم يتدلى منها وثنتين مثل أطراف الأصابع أو مثل الأنامل، هذه هي الزنمة، فكانت موجودة في هذا الرجل، فجاءت أوصافه الحسية والمعنوية تنطبق على هذا الإنسان، وهو داعي في قومه لأنه ليس معترف به اعترافا صحيحا أنه منهم، فتحقق فيه الوصفان. لكن المقصود من هذه الأوصاف هو التنفير منها والتحذير من التخلق بهذه الأخلاق السيئة. أن كان ذا مال وبنين، يقول تعالى هذا مقابلة بما أنعم الله تعالى عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كما جاء في سورة المدثر من قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وفي هذه السورة وصفه الله تعالى بهذه الأوصاف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تطع هذا النوع، وهذا النوع إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال: هذه حكايات وقصص جاء بها محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وهو كان له أولاد، وأولاده كثير من الذكور، وكان يفتخر بكثرة ولده وأنه رزق 10 من البنين وأنه صاحب المال وأنه فكان يتطاول على الناس بما هو به من النعم ولم يشكر الله وينقد لما جاء من عند الله الواهب للنعم، ولكنه طغى وتكبر. فقال الله تعالى في حقه: سنسمه على الخرطوم. سنسمه أي نجعل وسما على خرطومه وهو أنفه، وقد وقع هذا يوم بدر فخطم أنفه بالسيف، وهذا هو الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض المفسرين: سنسمه بالنار، يعني نسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم. ولكن قال ابن جرير: لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة، فإنه وسم في الدنيا مع أنفه ويسود وجهه يوم القيامة. وهذه الأوصاف السيئة ذكرها الله تعالى لتسجل على هذا المجرم الذي آذى نبينا صلى الله عليه وسلم وآذى عباد الله المؤمنين في مكة ونال منهم وعمل ما يستطيع من أجل الحيلولة دون إسلام الناس ووصولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فسجل الله تعالى ذمه ومقته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من حاله وأوصافه، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.